نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا بداية نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الأخوة يسأل عن حكم البقاء مع زوجة تتهاون بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول ينبغي عليك أيها الزوج أن تبين لزوجتك أن أول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يكتب لولاته: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وإذا كانت الأم هي القدوة لأبنائها، فإن محافظتها على الصلاة أمر لا مجاملة فيه. وقد توعد الله من يؤخرون الصلاة بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بلال بن سعد بن أبي وقاص لأبيه: أهم الذين لا يصلون؟ قال: لا يا بني، لو تركوها لكفروا، لكنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالذي ننصحك به أن تجتهد في نصح زوجتك في أمر الصلاة، وأن تكون رفيقا في نصحك بها، وأن تختار الأوقات والألفاظ المناسبة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبها لهذه الشعيرة ولهذا الواجب. وإن لم يفد وظلت على تهاونها في أداء الصلاة، فالواجب طلاقها، والله يعوضك خيرا منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول لي: 3 سنوات وأنا أعمل في البر، وأسمع صوت الأذان ولا أستطيع الذهاب للصلاة مع الجماعة خوفا على حلال الكفيل من الضياع، فهل علي إثم؟
الجواب يا أخي السائل: من كان موكلا بحراسة مال أو بستان فإنه معذور عن حضور الصلاة جماعة في المسجد، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلا بحراسة مال أو بستان أو نحو ذلك. ولكن يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، ولا يحل لك تأخيرها عن الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هنا السائل يسأل معالي الشيخ عن حكم الصلاة خلف إمام مكروه.
إذا كنت لا تعلم فيه مكفرا فصلاتك صحيحة ولو كرهته، لأنك قد تكرهه بغير حق، وقد تكرهه بشيء لا يوجب كراهته، وإن كان عنده بعض المعاصي فلا يمنع ذلك من الصلاة خلفه، لأن المعاصي لا يسلم منها أحد. وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو رجل معروف بما هو معروف به، والله أعلم.
هنا أحد الإخوة معالي الشيخ يسأل عن حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، يقول أنا مؤذن وأحيانا أخرج لبعض الحاجة كوضوء أو إيقاظ الأهل.
الجواب: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة طارئة كالوضوء أو إيقاظ الأهل كما ذكر السائل، إذا كان يرجع قبل الإقامة. ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن يريد الرجوع إلا بعذر شرعي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا إحدى الأخوات زينة حسن تقول: ابن أختي أرضعته أمي معي، هل يجوز لي ابن أختي في الرضاعة أن يتزوج ابنة أختي؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخالته من الرضاع وخال لبنت خالته من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وبنات الأخ وبنات الأخت، وقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا السائل عبد الله من الدمام يقول معالي الشيخ في سؤاله: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام قصدك الحج عن والدتك ولكنك نسيت، فإن الحج يكون لوالدتك والنية أقوى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري. فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام، فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما، والخلاصة أن ذلك لا يؤثر على حجك لوالدتك، والله أعلم.
هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل أجساد الأنبياء تبقى على حالها أم تفنى وتتحلل في التراب؟
الجواب يا أخي السائل: جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أوس بن أبي أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذا الحديث نص في الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة أم بشرى تقول: ما حكم الزوج الذي يترك زوجته ويرحل لسنوات؟
الجواب يا أختي السائلة أن الأمر الأول: إذا وقع اتفاق بين الزوجين فالحمد لله، وعلى كل واحد أن يراعي الطرف الثاني، لأن الذي يذهب للرزق لجلب الرزق إنما يذهب لتحصيله للأسرة كلها. ولكن إذا حست المرأة أن عليها خطرا أو أن لديها حاجة أو أي شيء مما تحسه المرأة، فإن لها أن تطالب بالنفقة وأن تطالب برجوعه أو أن تطالب بالطلاق. ومحصل ذلك عند الاختلاف الرجوع إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق.
هذا السائل معالي الشيخ يقول: في إحدى المرات وبعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءة إحدى السور أشكلت علي إحدى الآيات فقطعت الصلاة ثم أعدتها، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في الصلاة فقد حصل الفرض، وما زاد عليه فهو مستحب. وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأه ذلك. والخلاصة أنه لا يقطع الصلاة، وصلاته صحيحة حتى لو اقتصر على سورة الفاتحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يبلغ أجر الصدقة المتوفي؟
الصدقة عن الميت أو عن المتوفى مشروعة وتنفعه ويصله أجرها، وقد استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ومثل الصدقة الحج والعمرة، فإنه يصل ثوابهما للميت، وكذلك الدعاء، وهو أنفع شيء للميت، سواء كان الدعاء من قريب الميت أو من سائر المسلمين، فإنه ينفعه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. هنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: هل من كلمة توجهونها لأولياء الأمور الذين يرفضون تزويج بناتهم ويردون الخاطب دون أن يأخذوا رأي الإبنة؟
الجواب: إن هذه مشكلة عويصة، ومشكلة تحتاج إلى الحل من جميع أطراف المجتمع، من الوالي ومن الولي ومن المجتمع كله. فإنهم إذا تضافرت جهودهم على حل هذه المشكلة فإنها ستنحل بإذن الله تعالى. وخلاصة قولي أني أنصح جميع المسلمين من الرجال والنساء بعدم المغالاة في المهور، وعدم التكلف تيسيرا للزواج لعفة الرجال والنساء جميعا. وقد جاءت الآثار والأحاديث عن السلف بالدلالة على ذلك، فالسنة للمؤمن عدم المغالاة، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يحرصوا على تزويج بنيهم وبناتهم بالطرق الممكنة الميسرة التي ليس فيها ضرر على الجميع، والأوقات تختلف، ولكن يكفي المهر المناسب الذي يحصل به المطلوب من دون مشقة على الزوج، لأن كثيرا من الناس قد تأخر عن الزواج بسبب المغالاة، وربما تعطل كثير من النساء بسبب ذلك، وحصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالواجب أن يتعاون الجميع على التخفيف في المهور حتى يتيسر الزواج لجميع الشباب من الرجال والنساء. ولا يخفى أن الزواج مع المؤنة القليلة خير من تعطيل الرجل أو تعطيل المرأة عند الناس العقلاء، وكلكم أيها السامعون عقلاء، وحصول العفة أيها الناس بالزواج ببهر مناسب ليس فيه تكلف خير للزوجين في الدنيا والآخرة، فالجميع عليهم التعاون والتواصي بهذا الأمر، لعل الله جل وعلا أن يكتب لمساعيهم النجاح. ولا أنسى أن أبين أن أهم عنصر في حل هذه المشكلة هي أن يتنازل الأغنياء، وأن يتنازل الأمراء، وأن يتنازل الفضلاء، أن يتنازلوا عن ما يفعلونه في حفلاتهم وفي تزويجهم لأبنائهم أو لبناتهم، فإن الرجل المتوسط أو الضعيف يحاول أن يحاكي من هو فوقه، فإذا جاء هذا الغني أو هذا الأمير أو هذا المسؤول الكبير وضرب الأسوة في ذلك وزوج ابنته أو ابنه بمهر يسير بسيط يسير وبسيط، لكان ذلك أدعى لأن يمتثل الناس ما عمله ويحاكوه، وإذا قيل قالوا انظروا لبنت فلان أو لابن فلان ما الذي أصدقها زوجها وما الذي، فيكون في ذلك رفع عن الناس الذين يريدون أن يحاكوا من يحاكونه من هؤلاء، فكونوا قدوة صالحة، والله يحفظكم ووفقكم للخير أنتم وجميع أفراد المجتمع.
اللهم آمين.
والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل يحيى عبد الله من جازان يقول: يا شيخنا، كل أسبوع أقطع مسافة قرابة 100 كيلو، فهل يجوز أن أقصر في كل ذهاب لي؟
الجواب: إذا كانت المسافة التي بين مدينتك بعد آخر بنيانها وبين المدينة التي تريد السفر إليها مسافة قصر وهي 80 كيلا فأكثر في الذهاب فقط، جاز لك أن تقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات لأنك مسافر، ولا حرج عليك في الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ويجب أن تعلم أنه ليس لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع حتى تخرج من المدينة التي تقيم فيها حال ذهابك، فلا تقصر الصلاة ولا تجمع وأنت فيها، لأن بعض الناس يقصر ويجمع وهو لا زال في المدينة لم يخرج، بل بعضهم لا زال في بيته، وهذا أمر غلط وغير صحيح. فإذا وصلت إلى محل إقامتك في حال الإياب قبل أن تصلي فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، بمعنى إذا كنت مسافرا وصلت إلى بلدك إلى مدينتك التي أنت فيها وقد حل عليك الفرض قبل أن تدخلها فلا يجوز لك أن تقصر ولا يجوز لك أن تجمع، لأن حكم السفر قد انقطع عنك، والقصر والجمع إنما أبيح للتخفيف عن المسافر، فإذا انقطع السفر انقطعت وانتفت الرخصة في حقك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: ما حكم رفع الصوت بالقراءة والذكر في المساجد؟
الجواب يا أخي السائل: يحصل هذا كثيرا في المساجد، فينبغي على من يقرأ ألا يجهر بل يخفض صوته حال قراءته في الصف حتى لا يتأذى به من حوله من المصلين والقارئين. أما إذا كان عنده جماعة محدودة يرضون بذلك ويحبون الاستماع إلى صوت واحد منهم فلا بأس، أما إذا كان في المسجد من يصلي ومن يقرأ فلا ينبغي له أن يرفع صوته، لأن في ذلك ضررا، والضرر قد جاءت الشريعة برفعه، الضرر يزال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام في جميع ما يأتيه الإنسان وما يضر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ، بارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم.